كان البحث في المثال الفقهي المعروف في الموضوعات المركبة وجريان الإسقاط في أحد جزئي الموضوع المركب حين إحراز جزئه الآخر، وهو استصحاب بقاء القلة وعدم الكرية حينما يخرج تحقق الملاقات، لكن لا يعلم أنها كانت قبل الكرية فتنجس الماء أو كانت بعد الكرية فلم يتنجس. وهذا الفارع من الناحية الفقهية حينما نريد أن نبحثه بعد أن أكملنا البحث الأصولي في هذا الاستصحاب، قلنا أنه هنا يوجد إشكال فقهي وهو إشكال المعارضة. وأساسا هذه المسألة لها صورتان الفقه، ولهذا في المباحث الفقهية حينما يصلون إلى هذا الفرع يقسمونه إلى فرعين، فرع هذا الذي ذكرناه، وإذا كانت الحالة السابقة للماء هي القلة وعلم بحصول الملاقات لكن لم يعلم أن الملاقات بعد حصول الكرية فلا تؤثر أو قبل الكرية فتؤثر في التنجيز، فرع على العكس، حالة السابقة للماء الكثرة الكرية وعلم بحصول القلة فيها وعلم بحصول الملاقات أيضا فيها، لا يدرى أن الملاقات كانت قبل حصول القلة فلم تنجس أو بعد القلة وزوال الكرية تنجس. الآن البحث في المسألة الأولى التي يجري فيها استصحاب عدم الكرية وحصول بقاء القلة إلى زمان حصول الملاقات يخرج كلا جزئي موضوع الانفعال، هذا هو الاستصحاب الذي تقدم بحثه. في هذه المسألة الفقهية حينما وصلوا الفقهاء بعد أن قالوا بجريان الاستصحاب إما مطلقة في جزء الموضوع إلى زمان الجزء الآخر أو بنحو من التفصيلات المتقدمة، أشكلوا في الفقه في هذه المسألة الفرعية على جريان هذا الاستصحاب بوجود معارض له، وهو استصحاب عدم الجزء الآخر عدم الملاقات إلى زمان الكرية، وهو استصحاب عدمي ينفي الحوق في النجاسة بنفي موضوعه، فإن الموضوعات المركبة كما يمكن إثباتها بالاستصحاب استصحاب جزء من أجزائها حينما يكون الجزء الآخر مخرجان، يمكن أيضا نفي الموضوع المركب بنفي ذات الجزء المشكوك إذا كانت حالته السابقة عدمية. فإذا كان لنا ماء مثلا نعلم بأنه قليل الآن ولا يزال قليل، نشك في أنه هل لاقى مع النجس أو لا، ونستصحب عدم الملاقات مع النجاسة وننفي انفعال هذا الماء، نحكم بطهارته، هذا استصحاب في جزء الموضوع وهو استصحاب نافي. لو شك في أصل الملاقات كيف كنا نجري استصحاب عدم الملاقات لنفي الموضوع المركب بنفي جزئه، وحيث أنه مركب لا مقيد فنفس انتفاء الجزء نفي للحوص لا محالة ينتفي. كذلك هنا قيل بأن هذا الاستصحاب يجري فإن الملاقات وإن كانت معلومة إلا أن زمانها مجهول بالإضافة إلى زمان القلة، يمكننا أن نجري استصحاب عدم الملاقات في تمام أزمنة القلة، نقول استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية ففي تمام أزمنة وجود الجزء الآخر وهو القلة وعدم الكرية، في تمام تلك الأزمنة ننفي الجزء الأول وهو الملاقات، حيث أن الملاقات أصلها معلوم لكن زمانها النسبي مجهول في أي تاريخ مجهول لحال الجزء الآخر، فننفي وقوع ذات الجزء وتحقق ذات الجزء فيكون من قبيل استصحاب عدم ملاقات ماء قليل يحرز قلته ويشك في ملاقاته عليه ملاقاته، هذا يجري لإثبات الطهارة الآن، ذاك يجري لإثبات الطهارة في تمام أزمنة القلة، وبعد ذلك صار كثيرا كرا لا ينفعل حتى لو وقع في المناقشة. فنفينا الموضوع المركب في أزمنة الزمان الذي نحتاج فيه إلى الموضوع المركب وهو زمان ما قبل الصفية. قال الإشكال قال المعارضة هذا الإشكال تصدى بعض الأعلام للإجابة عليه. السيد الشهيد أيضا أجاب عليه جوابه. الجواب الذي ذكره السيد الشهيد قدس الروح هو مجموع جوابين. الأول أن هذا الإشكال إشكال المعارضة إنما يتجه على مبنى القائلين بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وفي معلومة التاريخ مطلقة، وهو القول الأول بلا تحصيل، وعلى القول الذي المشهور الذي يقول بأن الاستصحاب يجري في عدم مجهول التاريخ إلى زمان معلوم التاريخ. وأما عدم معلوم التاريخ إلى زمان مجهول التاريخ لا يجري، إذا كان معا مجهولين يجري الاستصحاب، وإذا كان أحدهما معلوما تاريخه والثاني مجهولا ففي المجهول بالنسبة للمعلوم يجري دون العكس. على هذين القولين هذا شبهة التعارض ومئذن ترد لا على القول الأول ترد في صورتين، لأن القول الأول يرى جريان الاستصحاب حتى لو كانت الملاقات معلوم التاريخ، ويرى جريان الاستصحاب عدم معلوم التاريخ بالنسبة لمجهول التاريخ زمان النسبي. على القول الثاني يجري التعارض إذا كان معا مجهولين، في صورة واحدة من الصورتين يجري شبهة التعارض، وهو ما إذا كان معا مجهولين تاريخهما استصحاب عدم الذرية وسل إلى زمان الملاقات. يثبت التنجيل استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الذرية ينفي التنجيل فيتعارض. أما إذا كانت الذرية معلومة التاريخ كانت الملاقات معلومة التاريخ والذرية مجهولة تاريخها فلا يجري إلا استصحاب القلة لا استصحاب عدم الملاقات عند القول الثاني. ولو كان بالعكس فبالعكس، لو كانت الملاقات مجهولة تاريخها والكرية معلومة تاريخها يجري استصحاب عدم الملاقات لنفي النجاسة ولا يجري الاستصحاب النصف النجاسة عند أصحاب القول الثاني. أما القول الأول ففي الصور الثلاث عنده يجري الاستصحاب، ولهذا المعارضة تكون أيضا في صور الثلاث. وأما بناء على القول الذي اختاره السيد الشهيد أو التفصيل الذي اختاره من أن الاستصحاب لا يجري إلا المشكوك الذي يكون في الأول في الصورة الثلاث يجري استصحاب، وفي الصورة الثلاث كله معارض، عدم ذاك الآخر عدم الملاقات إلى زمان هذا إلى زمان انتفاء هذا الجيل. وأما على قول السيد الشهيد الذي يرى التفصيل وأن الاستصحاب لا يجري إلا فيما إذا كان هذا الذي نريد أن نجري استصحابه هذا المجهول الذي نريد أن نجري استصحابه أضيق، دائرة تردده أضيق إلا إذا كان دائرة تردده أوسع من الآخر، أما إذا كان أضيق أو مساويا فلا يجري الاستصحاب فيه. إذا كان أضيق سواء كانت أضيقيته من باب العلم التفصيلي به زمانه معين تفصيلا أو أضيقيته مع الإجمال والتردد بين زمانين، لكن الزمانان أقل دوران بين الساعة الأولى والثانية بينما الآخر دورانه بين ثلاث ساعات أو متساويان في الزمان لا يدري هنا الاستصحاب، فيما إذا كان أضيق بنحو العلم التفصيلي أو بنحو العلم الإجمالي الأضيق أو كان متساويين في الزمان الجهل فيه وتردده مع تردد الآثار متساوية لا يدري الاستصحاب، وإنما يدري فيما إذا كان أوسع، إما بأن يكون ذاك معلوما تفصيلا فيكون هذا أوسع يجري بلحاظ معلوم التفصيل بلحاظ الآثار، أو يكون ذاك أيضا مجهولا، هذا أيضا مجهول، لكن هذا مردد بين 3 ساعات وذاك بين 2 ساعات مثلا، فيكون هذا أو ساعة. في هاتين الصورتين يجري هذا الاستفهام، في الصورتين الأخرين لا يجري، أو الصور الأخرى لا تجري، لا يجري. بناء على هذا التفصيل لا موضوع للتعارض، إذ لا نواجه تعارضا، يستحيل أن نواجه تعارضا حينئذ، لأنهما إما متساويان أو أن أحدهما أضيق من الآخر. الأضيقي إذا فسرنا بما يكون يعم العلم التفصيلي، الأضيقي الناشئ من التعين التفصيلي في الجماعة. ولا شق ثالث، إما متساويان أو أحدهما أضيق، كلاهما أضيق وغير معقول، كلاهما أوسع أيضا غير معقول. إذا كانا متساويين لا يجري الاستصحاب في شيء منهما بحسب الصحيح، لأن الاستصحاب كل واحد منهما سوف يكون مبتلى بإشكال الفرد المرتب. إذا كان أحدهما أضيق والآخر أوسع، ففي الأوسع بالنسبة للأضيق يجري الاستصحاب، وفي الأضيق بالنسبة للأوسع لا موضوع له، لأنه مبتلى بشبهة الفرد المرتب. إذن فدائما أحد الاستصحابين له موضوع والآخر ليس له موضوع، فلا يكون شبهة التعارض لها موضوع، فإن التعارض فرع تمامية موضوع كل منهما، وتمامية موضوع كل منهما فرع أن يكون أوسع من الآخر، وكل منهما يكون أوسع من الآخر محالة، لا محالة، إما متساويان أو أحدهما أضيق والآخر أوسع. ففرض فعلية موضوع كلا الاستصحابين فرض مستحيل، إذ هو فرض أوسعية كل منهما من الآخر في التردد، وهذا لا يعقل. ما بينا بالبيان الرياضي المنطقي الذي بينا. إذن فهنا لا يكون مجال لشبهة المعارضة على ذات القول الذي نحن اخترنا، إذ دائما أحد الاستصحابين أو كليهما، إذا كانا متساويين فكليهما مبتلى بإشكال الفرد المردد الذي لا يتم فيه، لا يصح التمسك فيه أصلا بدليل، أو يكون أحدهما فيه إشكال الفرد المردد فلا يتم فيه الاستصحاب، سواء كان هو الاستصحاب المثبت أو الاستصحاب النافي، يكون مبتلا بإشكال الفرد المردد فلا يجري فيه الاستصحاب ويجري في الآخر لا محالة. فدائما أحد الاستصحابين تتم أركان موضوعه والآخر لا يتم أركان موضوعه، أو كلاهما لا يتم أركان موضوعه، فلا معارضة لا محالة. هذا جوابه الذي هو ليس جوابا على شبهة المعارضة، بل بيانا لأن شبهة المعارضة على هذا المبنى صاحب هذا المبنى وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الشهيد في غنى عن دفع هذه المعارضة، أي لا يقع فقهيا في هذا الإشكال التفصيل. هذا الجواب الأول الذي هو ليس جوابا على شبهة المعارضة، وإنما دفع لموضوع المعارضة. الجواب الثاني الذي هو الجواب الحلي والجواب التحليلي لدفع شبهة المعارضة حتى على القول الذي بناء عليه كان يجري الاستصحاب المعارضين، إما في تمام الصور كما في القول الأول الذي يرى جران الاستصحاب في الموضوع في تمام الصور الثلاث، فيجري الاستصحاب في عدم الآخر أيضا في تمام الصور الثلاث، أو في بعض الصور كما على القول الثاني. هذا الجواب حاصله أن الاستصحاب النافي لا يجري، استصحاب عدم الجزء الذي علمنا بتحققه وهو الملاقات، والذي نشك مثلا في أن هذه الملاقات كانت في زمن الجزء الآخر وهو عدم الكرية والقلة، أو كانت بعد الكرية، هذا الاستصحاب النافي الذي يريد أن ينفي الموضوع ويكون معارضا مع ذاك الاستصحاب المثبت للموضوع المركب، هذا الاستصحاب النافي لا يجري. والوجه في عدم جريانه أن هذا الاستصحاب ماذا نريد أن ننفي به؟ هل نريد أن ننفي به باستصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، عدم الملاقات في تمام أزمنة القلة وعدم الكرية إلى زمان الكرية لم يكن ملاقات، هل نريد أن ننفي بنفي الملاقات في تمام هذه الأزمنة، أزمنة عدم الكرية، ننفي تحقق صرف وجود الملاقات، أو لا نريد أن ننفي تحقق صرف وجود الملاقات، قد نريد أن ننفي تحقق الملاقات في كل زمان من هذه الأزمنة بما هو على الزمان، في كل واقع هذا الزمان. إذا أريد إثبات عدم الملاقات، تحقق الملاقات بمعنى عدم تحقق صرف وجود الملاقات، لأن صرف الوجود إذا كان يريد أن يتحقق في زمان ما يكون ملاقات مع الله، هذا ينتفي. إذا كان في تمام أزمنة الله لا ملاقات، إذن ففي زمان ما أيضا لم يتحقق ملاقات مع الله. إذا أريد نفي صرف الوجود بنفي الملاقات في تمام في كل زمان زمان في كل فرد من أفراد هذه الأزمنة المتصلة، هذا من الواضح أنه من نفي الكلي والجامع بنحو صرف الوجود بنفي حصص أفراده. والذي قرأته في بحث الصحاب الكلي أن نفي الكلي الجامع بنحو صرف الوجود، لا الكلي بمعنى الحصص، الكلي بمعنى صرف الوجود، كلي الإنسان صرف وجود الإنسان، نفيه بنفي الفرد الطويل مع إحراج عدم الفرد القصير كان من الأصل المثبت. هنا قلنا استصحاب عدم الفرد الطويل، عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت عدم وجود حيوان جامع الحيوان رح يثبت وجود الآن في المسجد إلا بنحو الأصل المثبت، لأن انتفاء الجامع بمعنى صرف الوجود بانتفاء حصص أفراده ومصادق أفراده وجزئياته وأفراده، هذا من اللوازم العقلية. فلا يثبت انتفاء الجامع فليعيد نحو صرف الوجود بانتفاء الحصص. وإذا أريد نفي الحصص أن الملاقات في هذا الزمان لم يكن في هذا الزمان، لم يكن في كل زمان زمان من هذه الأزمنة، أزمنة القلة في كل زمان زمان منها لم تكن ملاقاته بالاستصحاب، هذا نفي لحصص الملاقات. إلا أن هذا لا يكفي في نفي موضوع النجاسة وبالتالي إثبات الطهارة. لماذا؟ لأن الموضوع للنجاسة صرف وجود الملاقات، الملاقي هذا الماء مع نجسين ويكون قليلا في زمان الماء، ليس موضوع الملاقات موضوع النجاسة الملاقات في كل زمان زمان، الحكم بانفعال الماء القليل إذا لاقى مع نجس، هذا الحكم موضوعه صرف وجود، يعني ملاقات واحد صرف وجود ملاقات واحدة في زمان واحد من أزمنة القلة. لو تحققت صرف وجود الملاقات، وأنتم قلتم اجتماع الملاقات مع القلة في زمان ما بنحو صرف الوجود، هذا موضوع النجاسة، ولا يحتاج إلى أن يكون في كل زمان يلاقي حتى يكون نجسا في ذاك الزمان. ولهذا لو تحقق صرف الوجود النجاسة تبقى، النجاسة تبقى بعد ذلك ولا تحتاج، وبقاء النجاسة لا يحتاج إلى أن تكون ملاقات ثانية في زمان النجاسة الثانية، في الزمان الثاني للنجاسة، وملاقات ثالثة في زمان الثالث لانفعال الماء، وهكذا. ليس الحكم بالانفعال موضوعه الملاقات في كل زمان زمان بنحو صرف الوجود، ليس من قبل أكرم كل عالم، كل عالم له وجوب إكرام غير العالم الآخر، أو من قبيل مثلا صم في كل آن من آنات النهار فإن كل آن له وجوب إمساك غير وجوب إمساك الآن الآخر مثلا، ليس الحكم بالانفعال انحلاليا، بل الحكم بالانفعال موضوعه مأخوذ من حصر في الوجود. كلما تحققت ملاقات مع قلة في زمان ما يحكم بنجاسة هذا الماء حينئذ ما دام لم يطهر في تمام الأزمنة الأخرى، ولا يحتاج على أن هذه الملاقات تتكرر في كل زمان لتكون نجاسة في ذاك الزمان. وهذا معنى أن الموضوع مأخوذ من حصر في الوجود لا محالة في دليل الانفعال. فإذا كان موضوع دليل الانفعال موضوع الانفعال صرف وجود ملاقات مع النجس بين الماء القليل مع النجس في زمان ما، فنفي الملاقات في الحصص الزمانية نفي للحصص الزمانية للملاقات، للحصص والأفراد من هذا العنوان الكلي الجامع، وانتفاء الجامع به يكون من الأصل المثبت، وانتفاؤها نفسها الأثر ليس مرتبا عليه. هذا من قبيل ما قلناه في بحث الكلي من أن الأثر لو كان مترتبا على الجامع بنحو صفة الوجود فاستصحاب عدم الفرد الطويل لا يجري، ولو كان مرتبا على الحفة وعلى الفرد فاستصحاب عدم الفرد الطويل يجري، استصحاب الجامع حينئذ لا يجري. كذلك هنا من الموارد التي يكون الحكم وهو الانفعال المرتب على الموضوع المركب موضوعه مأخوذ بنحو الجامع بنحو صفة الوجود، أن يتحقق ولو الوجود الأول ولو في آن واحد في لحظة واحدة تتحقق ملاقاة مع قلة في زمان ما، لا أن تبقى هذه الملاقاة في كل آن الآن لتكون نجازة في ذات الآن، فالموضوع صرف الوجود. فإذا كان صرف الوجود كما أن إثبات الجامع بنحصة الوجود بإثبات الفرد يكون من الأصل المثبت، نفي الحصة والجامع نفي الجامع بنحصة الوجود بنفي الحصة والأفراد أيضا يكون من الأصل المثبت، وهذا هو الذي سبب عدم جريان استصحاب عدم الفرد الطويل في استصحاب الكلي من الأصل الثاني الذي كان مأخوذا بنحصة الوجود. إذن فالاستصحاب النافي لا يجري، لأنه لو أريد نفي حصص الملاقات في كل زمان زمان هذا ليس موضوعا للأثر الشرعي، انتفاء الملاقات في هذا الزمان لا يعني انطهارة الماء، إذا كان صرف الوجود قد تحقق في هذا الماء ولو في زمان سابق، اللازم نفي صرف الوجود وانتفاء صرف الوجود بانتفاء الحصص من الأصل. نعم لو كان صرف الوجود مشكوكا، لو كان صرف الوجود مشكوكا حيث كان أركان الاستصحاب وموضوع الاستصحاب تاما في صرف الوجود كما لو شك في أصل الملاقاة، هناك حينما نشك هذا ما نعلم بقلته ونشك أن هل لاقى مع النجس أو لا، لا إشكال أننا نجري استصحاب بقاء عدم الملاقاة، لم يكن سابقا ملاقيا الآن نشك في أنه لاقى أو لا، نجري استصحاب عدم الملاقاة ونحكم بالطهارة. فقد ينقض علينا أنه هنا كيف أجريتم استصحاب عدم الملاقاة؟ جوابه أنه هنا لا نجري استصحاب عدم الملاقاة في هذا الآن وفي ذاك الآن وفي ذاك الآن، وإنما نجري استصحاب عدم تحقق صرف وجود الملاقاة ولو في زمان ما، ولو في زمان ما لا توجد ملاقاة، لا نجري الاستصحاب النافي لصرف الوجود لأن الشك هنا في صرف الوجود، وهذا بخلاف محل البحث، فإن في محل البحث صرف وجود الملاقاة محرز، صرف وجود الملاقاة أصل تحقيق افرضوا هذا معنى عدم العلم بالحصاص أن الحصة لا نعلم بها، صرف وجود الملاقاة مع هذا الماء للنجاسة محرز، وإنما الذي يكون مشكوكا أن هذا صرف وجود لا ندري هل تحقق ضمن تلك الحصاص والأفراد، إذن فقد تحقق الانتعار، أو ضمن الأفراد التي وقعت بعد الحصص الأخرى التي وقعت بعد الكرية، فلا يكون بحسب الحقيقة الشك في أصل تحقق الملاقات، الشك في أنها تحققت صرف الوجود تحققت ضمن تلك الأفراد أو تحققت ضمن هذه الحصص وهذه الأفراد، فاستصحاب عدم تلك الأفراد بظنه إلى أنه بعد ذلك أصبحت الكرية موجودة والجزء الآخر ارتفع وهو القلة وعدم الكرية، هذا بهذا الظن نريد أن نقول إذن صرف وجود الملاقاة مع النجاسة لم تتحقق، صرف وجود الملاقاة مع النجاسة مع الماء القليل لم تتحقق، إذن ففرق بين موارد الشك في أصل الملاقاة هناك يجب لأن صرف الوجود مشكوك، وبين محل كلامنا الذي أصل الملاقاة يكون معلوما والشك ليس في صرف الوجود، وإنما الشك في أن هذا الصرف هل تحقق ضمن تلك الحصص أو تحقق التي تكون لو كان قد تحقق في ضمن تلك الحصص إذن فيكون هناك انفعال، أو تحقق ضمن حصص أخرى فلا يكون هناك انفعال، إذن فيكون الاستصحاب النافي غير جار حتى على المبنيين الآخرين. هذا البيان الذي يذكره السلفي، وهناك بيان آخر ذكره بعض الأعلام الذين قالوا بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وفي معلوم التاريخ بالنسبة للمجهول وفي المجهول بالنسبة للمعلوم، حينما واجهوا هذا الإشكال في المسألة الفقهية أيضا حاول أن يجيب على هذا الإشكال التعارف بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي الذي ذكره هذا على حاصله أن هذا لو تم لمنع عن جريان الاستخاف حتى في مورد صحيحة الجرارة صحيحة الاستخاف، فإن في مورد صحيحة الجرارة هذا جواب نقضي يفيد، في مورد صحيحة الجرارة أيضا يمكن أن نجري هذا الاستصحاب النافي. أليس الإمام في صحيحة الجرارة أجرى استصحاب الطهور لمن كان على يقين بالوضوء وشك في النوم الناقص؟ قال لا تنقض اليقين بالشك لأنك كنت على يقين من طهورك. يستصحب الطهور لماذا هذا المكلف؟ يستصحب الطهور لكي يصلي مع الطهارة بلا إعادة الوضوء، والطهور شرط في الصلاة من الموضوعات المركبة بناء على التركيب، وإلا لم يكن يجب. قلنا أن باب هذه الشروط والقيود باب التركيب للتركيب. إذا انتبه حسب الحقيقة لنا موضوع مركب في جانب متعلق التكليف، موضوع عن المتعلق مركب من الطهور والصلاة، أحدهما سوف يحققه المكلف وجدانا وهو الصلاة، لأنه حينما يصلي يحرز الصلاة وجدانا، والآخر الاستصحاب يحرزه له الجزء الآخر وهو كونه متطهرا في آن الصلاة، الاستصحاب يحرزه له. والإمام حكم عليه بأنه لا بأس صلي لا تنقض يقينك بالطهور بالوضوء، أي لا تتولى وصلي مع هذا الطهور. لنا بحسب الحقيقة موضوع مركب من الصلاة، ذات الصلاة من الأفعال والركوع والسجود كذا، والطهور كلاهما حينما يجتمعان في زمانين يترتب عليه الأثر وهو الامتثال مثلا وسقوط الأمر وسقوط التكليف، هذا أيضا الأثر الذي نريده في باب المتعلقات المركبة. الإمام حكم بجريان استصحاب الطهور، هنا أيضا يجري استصحاب المعارض، يوجد موضوع استصحاب المعارض وهو استصحاب عدم تحقق الصلاة بعد أن يصلي، يشك أنه هل صلى في زمان الطهور أو صلى في زمان الحدث، إذ لو كان وضوءه السابق قد انتقض بالنوم إذن فصلاته في زمان الحدث صلى في زمان الطهور، وإن كان وضوءه السابق موجود إذن فصلاته وقعت في زمان الطهور. فكما يجري استصحاب الطهور إلى زمان الصلاة يجري استصحاب عدم الصلاة في تمام آلات الطهور إلى أن تحقق الحدث طبعا هنا لابد أن افتراضي أن هذا المكلف بعد ذلك سوف يحدث لا محالة يتحقق منه حدث، لكن يشك ولو بعد الصلاة أن هذا الحدث هل هو الحدث الناقض أو كان قد انتقض طهوره بحدث وهو النوم، فيستطيع أن يشير إليه بعنوان آخر حدث، يقول أنه أجري استصحاب عدم الصلاة إلى تمام آنات الطهور إلى آخر آن الحدث، لأنني أحتمل أن آنات الطهور انتفت في زمان النوم الذي هو مورد السؤال، الشيء الذي الخفقة والخفقتان في مورد سؤال الجنار. إذن فيمكنه أن يجري استصحاب عدم تحقق الصلاة في تمام آنات الطهور الواقعي إلى أن انتفى الطهور، ويعلم انتفاء الطهور إما في زمان الخفقة أو الآن حينما نام بعد الصلاة، وفرض بعد الصلاة لا محالة يحدث منه حدث يقول لا أرجع للأخير غير المحسن، فسوف يحدث منه الحدث، بمجرد أن يحدث منه الحدث يعلم إجمالا، إما يعلم يكون موضوعا تماما لمسألتنا، إذ يعلم أنه قد حصل منه حدث مردد بين أن يكون الخفقة والخفقتان قبل الصلاة أو هذا الحدث الذي الآن حصل منه بعد الصلاة. إن كان الخفقة والخفقتان قد بلغت حد النوم إذن فطهوره ارتفع وانتفى في ذات الوقت، وإن كان الخفقة والخفقتان لم تبلغ حد النوم إذن فطهوره كان باقيا والآن ارتفع الطهور، من قبيل العلم بارتفاع القلة مع التردد أنه في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فيكون مثالا بالدقة لما نحن فيه. صحيح الراوي مثلا لم يفترض في صدور الحدث عادة سوف يصدر من الحدث بعد الصلاة، لا محالة، هكذا يقول الإنسان لا يبغى متطهر إلى الأبد بعد صلاته، فيحصل منه الحدث فيتشكل له هذا العلم الإجمالي أنه إما كان طهوره قد ارتفع عند الخفقة والخفقتين أو يقول قد ارتفع الآن، فيكون من التردد في زمان ارتفاع الطهور مع العلم بأصل الصلاة أيضا في زمانين ولو زمان معلوم التاريخ، حينئذ كما يجري استصحاب بقاء الطهور إلى زمان الصلاة المعلوم تاريخه لإثبات الامتثال والموضوع المركب للامتثال، كذلك يجري استصحاب عدم الصلاة، عدم وقوع الصلاة في تمام آنات الطهور الواقعي الذي يشك في زمانه بحسب الفرق، ويحتمل أن يكون هكذا بأن يكون زمان الطهور الواقعي إلى زمان الخفقة والخفقتين، والصلاة لم تتحقق في ذلك الشكل الأجمل تحققت بعد، فهو شاك في تحقق الجزء الثاني في آنات الجزء الأول وهو الطهور، أي يجري استصحاب عدم تحقق الصلاة في تمام آنات الطهور الواقعي، فينفي بذلك موضوع تحقق الامتثال، فيثبت اشتغال التكبير ووجوب الامتثال الإعادة، والإمام سلام الله عليه قد حكم باستصحاب الطهور. إذن لو تمت هذه المعارضة لورد النقد في سائر الموارد بل في مورد صحيح الاستصحاب، صحيحة الاستصحاب. ايش الكلام الصلاة؟ هو الصلاة الأولى استصحب عدم وقوعها في تمام آنات الطهور الواقعي، فإن الصلاة الأولى تاريخها لحاظ عمود الزمان معلوم، تاريخها باللحاظ الزمان النسبي للآخر مجهول، لأننا لا نعلم أن هذه الصلاة هل وقعت في زمان طهارة واقعية أو لا، لأننا نحتمل أن الخفقة والخفقتين كانت بلغتا حد النوم وبالتالي رفعت الطهور. مفروض أصلا إذا كنا نعلم لا نجري استصحاب بقاء الطهور، إذن فكما يجري استصحاب بقاء الطهور إلى الصلاة يجري استصحاب عدم الصلاة في تمام آنات الطهور، فيكون معارضا. هذا الإشكال النقضي الذي نقض به، وهو نقض يعني غريب يدل على الدقة والصفات، إلا أن جواب هذا النقض حينئذ أن هذا النقض غاية ما يصنع أنه يلزم حينئذ القائل بالتعارض يلزمه بأن يرفع يده عن التعارض بمقدار مورد صحيحة الاستصحاب لا أكثر، لأن صحيحة الاستصحاب لن تتعرض لهذه الناحية حتى نستفيد منها أساسا في تمام الصور استصحاب المعارض لا يجري، وإنما في مورده يرد هذا الناقض واقعا لو كان الاستصحاب المعارض جاريا، وحيث أن الإمام أجل استصحاب الطهور ولم يجري استصحاب الآخر حكم بجريان استصحاب الطهور، مما يعني أن المعارض في هذا المورد لا يجري. هذا المورد أي مورد؟ هذا المورد هو المورد الذي يكون تاريخ الجزء الآخر معلوما تفصيلا، فإن المكلف يعلم تفصيلا بأنه قد صلى في هذه الساعة بعد أن حكم له الإمام بأنه لا تنقض وضوءك وطهورك، قال اذهب وصلي، هذا معناه أنه له أن يذهب ويصلي، فيكون الصلاة تكون تاريخها معلوما أو بحسب تعبيرنا يكون أضيق دائرة من دائرة التردد الموجود للآخر، وحينئذ يكون لا محالة غاية ما تقتضي صحيحة زرارة بحسب موردها أن في مورد كون التاريخ الجزء الذي نريد أن ننفيه بالاستصحاب إذا كان هذا الجزء الذي نريد أن ننفيه أضيق أو معلوما تفصيلا لا يجري استصحاب المعارض، يعني استصحاب عدم معلوم التاريخ لا يجري لحاضر الطرف الآخر، هذا الذي ذهب إليه المشهور، ونحن أيضا قبلنا قلنا عدم معلوم التاريخ من معلوم التاريخ يكون أضيق لا محال من الآخر، فغاية ما يلزم من هذا أن نلتزم بأن الاستصحاب في عدم معلوم التاريخ لا يجري بلحاظ مجهول التاريخ، وحينئذ من يقبل أن من يرى أن استصحاب عدم معلوم التاريخ لا يجري أساسا، من يرى أن استصحاب عدم معلوم التاريخ لا يجري إما لقول التفصيل القول الثاني أو لما نحن قلنا من الأضيقية، حينئذ هذا لا يكون نقلا عليه، والإمام في مثل هذا المورد حكم بصحيحة باستصحاب الطهور. أما إذا كان يفترض السائل للإمام أنه يعلم أن إذا افترض أنه قال للإمام أنني صليت ثم بعد الصلاة شككت هل كنت على طهور وعلمت بالانتقاض أيضا، هل علمت بالصلاة هل علمت بالانتقاض، وكنت أشك في أن انتقاض الحدث كان قبل الصلاة أو كان بعد الصلاة، لو كان الإمام في مثل هذه الفرضية يحكم له بجريان استصحاب الطهور إلى زمان الصلاة كان دليلا على عدم جريان الاستصحاب المعارض مطلقة في تمام السؤال، لكن الإمام لم يقل، وإنما كان سؤاله قبل الصلاة. سوف يبتلي بمثل هذا الفرض حينما يصلي، لكن ابتلاؤه بأي فرض؟ ابتلاؤه بخصوص فرضية ما يقول تاريخ ذات الحدث الجزء الآخر معلما تفصيلا. فغاية ما يقتضيه مثلا دلالة صحيحة الاستصحاب أنه لو ابتلى ليس فيه محذور بهذا المقدار، أما أكثر من هذا المقدار لا يمكن استفادة عدم جريان المعارضة حينئذ، لعل في غير هذا المقدار المتيقن، لأن هذا المقدار إذن ليس مدلولا مطابقيا للكلام زرارة وإنما مدلول التزامي لازم صحة الاستصحاب الذي قال به الإمام أن يكون هكذا، وإلا كان لغوا مثل هذا الاستصحاب. بمجرد أن يصلي ويحصل منه حدث سوف يبتلي بشبهة المعارضة والاستصحاب الذي قال له الإمام ذكره له يطير، ودفع هذه اللغوية يكفي في أن لا يكون المعارض جاريا الاستصحاب النافي جاريا في مورد ما إذا كان تاريخه معلوما كما هو مورد الابتلاء عادة، إذا صلى يكون تاريخ الصلاة معلوما، فلا يمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة، لا يمكن أن يستفاد عدم جريان الاستصحاب النافي مطلقا في تمام الصور، بل في تلك الصورة التي المشهور أيضا قالوا بعدم جريان الاستصحاب فيه، نحن أيضا لأنهم قائلون بالقول الثاني كما قلنا، ونحن أيضا قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه لأنه أضيق من الآخر ولا يجري الاستصحاب عدم الأضيق إلى الزمان النسبي للأوسع. فهذا النقد إنما يرد على مبناه بعد الحديث، يعني هو لابد أن يلتزم حينئذ لأن التعارض لا يجري في تمام الصور، لأنه في خصوص هذه الصورة صحيحة زرارة دلت على عدم جريان على جريان الاستصحاب الأول وهو استصحاب الطهور الذي لازمه العقلي من باب عدم اللغوية بدلالة الاقتضاء بأي شيء أن لا يكون معارضه جاريا، وإلا لا يفيد المكلف شيئا بمجرد أن يصلي فيقع، فهو لابد أن يلتزم بهذا المقدار أيضا لا أكثر أن الاستصحاب المعارض لا يكون جاريا، فلا يسقط شبهة المعارضة مطلقا، هذا الجواب حسب الحقيقة لا يسقط شبهة المعارضة فيما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ، لا أن أحدهما معلوم لا تجوز معلومة التاريخ، إذن فشبهة المعارضة تبقى على حالها، وهذا النقض لا يكون نقضا دافعا لشبهة المعارضة في تمام الصور. هذا الجواب الأول ذكره، وله جواب ثاني وهو أنه استصحاب العدم الاستصحاب النافي وهو عدم الملاقات إلى زمان الكرية في نفسه لا يجري،